تنظر إلى سؤال وهو ما هي الوسيلة والطريقة التي يمكن بها تحقيق الوحدة في هذا العصر مع أننا بوقت كما يقال فيه اتسع الخلق على هذا.
من لاحظ نشأة الإسلام وكيف نشأ غريبا ولاحظ ما حوله وما اكتنفه لا يستبعد ما حصل الآن. والرب في تلك الأزمنة وفي هذا الزمان واحد ووعده حق لا يتخلف، وعلى المسلمين أن يخلصوا دينهم لله وأن يصدقوا في حمل رسالة الله، وإذا صدقوا في حمل رسالة فلا بد أن يكتبوا كتبا طيب وأن يحصلوا على ثمرات طيبة، إما أن تخفف ما من الشر وإما أن تكون جيلا ولو في بقعة من الأرض يحمل الراية أو يجدد حمل الراية من جديد للإسلام، والله غالب على أمره.
وهذا
الشيء يقول قضية اليهود
تحديد النسل هل يجوز
لأن
المسلم أن يفعله بغير عذر شرعي؟
تحديد النسل لا يجوز، وهي علوبة ونصر يهودي خبيث روجته اليهود في أمريكا لصالحها وتروجه في الشرق الأوسط لصالحها،
ولها دعاة كثيرون
قد كتبتهم والعياذ بالله عن شعور او عن غير شعور. وتحديد النسل مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يقول تناكحوا تكاثروا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. والعقل موجب هذا، لو لم يرد فيه نص لاوجبه العقل.
نحن في حاجة إلى الكثرة
لا إلى القلة، ومع هذا
فإن اليهودية العالمية
بعكسها لا كله،
فهم جادون
في كثرة النسل. وحتى دولة
بريطانيا محرم
عندها تحديد النسل، بل محرم عندها
بيع الحبوب المانعة للحمل
إلا بعد تقريرات
وتشريحات طبية
فأحلاها
أن المرأة تحتاجها وقتا
قصيرا لا طويلا،
ولكن مع الأسف
كثرت
انهزاء ما من العقلية
حتى فيما هو لصالحنا والعياذ بالله.
فتحديد النسل
لا يجوز، ولا يجوز
ابتلاء واستعمال
ما يمنع الحمل إلا
لعذر صحيح
يسوغه الشارع
كتضرر رحم المرأة
إذا كانت تحمل كل سنة،
أو كتضرر الطفل
إذا حمل عليه
فتستعمل جرعات تبطئ
بالحمل وقتا قصيرا
ملائما، والا
فلا يجوز.
وهذا كان مقول منهم القوم المؤمن من العرب والمؤمن كله بهذا الاسم.
القوميون هم قوم
غرهم نزيف
من النصارى
خدموا الماسونية اليهودية، وبعضهم كان من أصل يهودي، وقد عملت الماسونية من مثلها
على إثارة النعرة التركية في تركيا،
فأثارت النعرة القومية في تركيا حتى عملت الانقلاب الماسوني
على السلطان عبد الحميد
وفككت وحدة المسلمين بذلك، ثم بمكرها أخذت تعمل على التشريك حتى يتحفظ العرب للقومية
ويحصل لدعاه القوميه رواج وقبول اذا قامت تلك الدوله الماسونيه التركيه القوميه الاخيره بذلك. فمن هناك حصلت مجتمعات واكثرها ينعقد في ذلك ويوجههم يهود فرنسا وملاحده فرنسا الى الخطط القوميه التي يستعملونها حتى حصل منهم ما حصل في الحرب العالميه الاولى وحرب تركيا وقتلت بعضهم بفتوى من علماء المسلمين ومنهم عالم جليل هو الشقيري أبو الرجل المشهور في هذا العصر بأحمد الشقيري فقد أفتى بقتل كبار القوميين لجمال باشا في ذلك الوقت وبقى منهم بقية تهربوا وانطلقوا وأفسدوا واغتروا بسراب الوعود ثم أخذوا يبثون مختلف الدعايات لترويج قومياتهم واليهودية العالمية من ورائهم كما هو معروف مشهور في الكتب التي ترمنت توضيح ذلك ومنها الغارة على العالم الإسلامي ومنها كتاب التبشير والاستعمار ومنها كتاب الشعوبية الجديدة والفكر الإسلامية المعاصر وغيرها.
سلام الله. وهذا سلام الله. السيد الماضي تعالى تقوم بالعلمية وفكرة تسميها الأردن في المملكة المتحدة. فأنكرت الدول العربية عليها تلك الفكرة أشد الإنكار. فما سبب إنكار الدول العربية لها وما هي الأهداف التي ترمي إليها الحكومة من تلك التسمية؟
هذه بادرة سياسية يقصد من ورائها ضم جزء من فلسطين إلى الأردن وقد عولوا لذلك تحت ضغط من بعض السادة ومن بعض أهالي فلسطين وبعض المعارضة ليست تحت ضغط وإنما لها دوافع سياسية أخرى سيكشفها التاريخ.
هذا السؤال يقول ما هي الماسونية اليهودية ومن أول من ابتدعها في هذا الزمان؟
الماسونية ليست مبتدعة في هذا الزمان. الماسونية جمعية يهودية قديمة تدعى بالقوة السرية وقد أجبت عليها قبل هذه المحاضرة. فهي جمعية يهودية قديمة تدعى بالقوة السرية أنشأتها اليهودية العالمية ضد دين النصارى لتبعد في أناجيلهم ولتبعد في دينهم ولتكون لهم دينا كهنوتيا فاسدا يحجر العقل ويحرم العلم ويحجبهم الانتاج كي يكسبوهم من جهه وكي يضطروهم من جهه اخرى للانحلال على الدين ويجعلونهم علمانيين لا يحملون دينا بل يكونوا ملاحده وللماسونية حروب كثيرة في رغم الأمم فقد أنشأت الدين الكهنوتي سابقا وحرفت الأناجيل ثم لما جاء الإسلام شرقت به ووسعت الخروف له وكونت فيه جمعيات سلمية تتقمص التشيع والتظلم لعلي وكون الأمة خاطئة في عدم توليتها رجلا من أهل البيت ثم استطاعت ترويج تظلم في عهد عثمان وتكوين ركام هائل من الأكاذيب والتزويرات لتبرر ثورة على هذا الخليفة الراشد الصادق الصادق العادل البريء مما قالوا، حتى حصل لهم ضرب الأمة وتفريق الأمة، تكونت فرقا وشيعا وأحزابا، ثم أخذت تعمل في جس الكفائف لإنشاء مذاهب كثيرة في قلب الأمة، مذاهب عقائدية ومذاهب صوفية، بعضها صالح وبعضها غير صالح، حتى حان لها دور إنشاء القوميات في هذا القرن والقرن السابق، ولم تكتفي بما عملته بالنصارى وما كونته من مثلية، بل عملت على بث انقلابات شيوعية كما قلت لكم عن وصية الحاخام الأكبر عام 1620 أن البلد السابع منها أن البلد الخامس منها ينص هكذا: أسرعوا بعمل انقلاب ثوري إما في ألمانيا أو في روسيا، أسرعوا بعمل انقلاب ثوري بلشفي إما في ألمانيا أو في روسيا، وقد تم له ما أرادوا في روسيا ليضربوا دول العالم بعضها ببعض ويلعبوا عن حبلين، والإجابة على الماسونية يطول جدا. وأحيي السائل والسامعين إلى كتب ألفت في ذلك، منها كتاب أسرار الماسونية، ومنها كتاب اسمه الماسونية، ومنها كتاب اسمه أرطبها السرطان، ومنها كتاب اسمه السر الماسون في شيعة الفرنسون، ومنها كتاب اسمه تبديد الظلام أو أصل الماسونية وأصولها لعرب الغول، وأظنه موجود في مكتبتكم، فليراجعه من أراد. كما أن بعض الكتب هذه موجود فيها كأسرار الماسونية ونحوه.
سلامكم الله. هذا السؤال يقول: ما موقف كل مسلم تجاه وصول العالم إلى القمر؟
قلت قبل أمس، هذا شيء لم يتعبدنا الله به ولا بالالتفات إليه، وهو شيء في بدايته. وقلت لكم إن الله خلق بني آدم وطبعهم على طبيعة التطلع وحب الاستكشاف وعدم الوقوف عند حد، وجعل ابن آدم حادثا وهماما ذو همة لا تقف عند حدود أبدا، وأن غزو الفضاء ليس بدعا في هذا الزمان، بل قد حاوله رجال في القرون السابقة، واخترعوا ألبسة وصعدوا إلى الأجواء، ولكن اختلف الطقس عليهم فانتفخت أجسامهم وهبطوا. والآن مكنهم الله فيما سخره على وجه الأرض أو في جوفها أو أجوائها من كل مادة، مكنهم الله من اختراع ما يقيهم من اختلاف الهوى ومن اختراع مركبات، فأخذوا في غزو الفضاء. وكل هذا يعتبر بداية لا ينبغي التسرع بالحكم عليه، والمستقبل كشاف ولا يستغرب ذلك، فلقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج في آخر الزمان يرمون بنشابهم إلى السماء فتعود عليهم مقلوبة دما. وقد استشكل هذا الحديث على المحققين من العلماء، فقالوا إما أن يكون السلاح والصنعة قد تندثر ويرجع الناس القهقرة حتى يعودوا إلى سلاح النشاس، وإما أن يكون مصطفى صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات ممثلا للناس بما يعرفوه ويألفوه من سلاح النشاس، وإلا فهو إشارة إلى تفوقهم في الجو وأنواع الطيران. لكن لما اخترعت الصواريخ في العهد القريب وإذاها على شكل النشاس بالضبط، فصدق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وظهرت معجزته بعد 14 قرن، وهذا يدل على أن هذه الصواريخ ستتطور ويقوى مفعولها حتى أنها تكون في وقت يأجوج ومأجوج أقوى نفوذا وارتفاعا وأفتك غزوة للأجواء مما حصل في هذا الوقت. والله قادر على ما يشاء، مسلط ما يشاء على ما يشاء جل وعلا.
وهذا السائل يقول: هل الدخان محرم؟ وهل هناك دولة تحرمه؟
الشارع الحكيم، هذه الشريعة المطهرة كونها شريعة خالدة باقية مدى الدهر، جعلت ضوابط وقواعد للحلال والحرام في أي نوع من أنواع المعاملة وفي أي نوع من أنواع المطعومات والمشروبات، أباحت كل طيب لذاته وحرمت كل حديث لذاته أو لسبب آخر. والخمر والدخان خبيث أولا لذاته، فهو خبيث من كل ناحية، في ذوقه، في ريحته، في طعنه، وهو نبات يهودي غدت به يهودية العالمية غروب البشر. ثم هو قد قرر أطباء ضرره، قرر علم التشريح فيه أضرارا هائلة، حتى أنه الآن في أمريكا يجبر بائع الدخان على وضع لافتات تشخص أضراره حتى يرتدع بعض الزبائن من شرائه. أما الدول فإن إسرائيل الملعونة حرمت على جيشها شرب الدخان، وهو من المؤسف أن الدخان الذي تحرمه إسرائيل يشك الآن في تحريم بعض أولاد المسلمين ويتساءل عنه. الدخان أضراره عظيمة وخطيرة وفاتكة. يقول المعلق الإسرائيلي: في مذكرة التفسيرية لتحريم الدخان: إنك أيها الجندي الإسرائيلي تقاتل لتحقيق نبوءات بني إسرائيل، فكيف تشرب ما يأسر دماغك؟ كيف تشرب شيئا يضطرك إلى أن تستسلم لعدوك حينما تفقده ويطول بك فقدانه؟ هكذا يقوله الملعون في تفسيره لتحريم الدخان. ونحن جند الله الأولى أن نحرمه، ولكن مع الأسف يوجد في أكثر الجيوش العربية من يشرب الخمر، بل يوجد في بعض الدول العربية من يختبر الضباط على شرب الخمر، فمن لم يشرب قال له
أنت مسلم لست بالتقدم وعدل وأقصر. ومن المؤسف أن الدولة المجوسية في الهند حرمت الخمر وهي مجوسية، حرمته تحريما باتا حتى على الأفراد وحتى في الطائرة حينما تدخل أجواء الهند حرام عليها توزيع الخمر على ركابها. والدول العربية بعضهم بالعكس من ذلك والعياذ بالله. فهل هذه من مقومات العروبة التي يتساءل عنها بعض الإخوة والعياذ بالله؟
سلامكم الله. وهذا السلام يقول ذكرتم عافاكم الله أن الخلافة الإسلامية كانت بسقوط الدولة التركية، مع أننا قرأنا في التاريخ أن الترك لم يخدموا لغة العرب بل انحطت اللغة العربية في عصرهم حتى أصبحت من أظلم عصور اللغة.
أولا أنا لم أعبر بلفظ الله ولم أعتبر دولة الترك دولة خلافة، بل أقول إنها دولة وحدة للمسلم. أما ما ذكر السائل من كونها عملت على إضعاف اللغة فهو مرتكز على دعاية أعدائها من القوميين، ولا يجوز لعاقل صاحب ضمير أن يأخذ أخبار أحد من عدوه. وكيف يرى السائل، كيف يرى مني أن أأخذ أخباره هو من عدوه دون كشف وتمحيص؟ فما كتب عن تركيا كتبه أعداؤها، كتاريخ الأمويين كتبه أعداؤهم فشوهوا سمعتهم وهم دولة العز والفتح. وأما قضية اللغة فهي جرت في عصر متأخر، في عصر شيخوختها وتمكن اليهودية منها وتمكن الأرتال الخامسة من بث الدسائس ضدها والعمل لما يكررها عند الشعوب، وإلا فلا تنكر خدمتها للإسلام والمسلمين وإعزازها للعرب وحفظها لمقدسات العرب. ومنذ أن فارقتنا ومقدسات العرب في فلسطين يتداولها الكفر كافرا وراء كافر، لم تحكم ولا بيوم واحد بحكم إسلامي والعياذ بالله. فالترك تركا، ولا عبرة بما جرى في عهدها الأخير مما أحدثته الماسونية اليهودية بعد الانقلاب وقبل الانقلاب. لها أعمال ودسائس لأنها كسبت بعض المصرفين والولاة يعملون كثيرا من العبث مما لا يعلم عنه السلطان. وعلى كل حال فلا يجوز أن نأخذ أخبار أحد عن عدوه أبدا، ولم نقع بعد الترك بدولة محققة وحدة للإسلام ولا عزة للمسلمين ولا حظا للمقدسة. ساومت اليهودية العالمية السلطان عبد الحميد ساومته على فلسطين بمبالغ عظيمة من المال وهو مدين مرهق بالديون، فأبى وقال فلسطين احتلها المسلمون بدماء ولا يخرجون عنها إلا بدماء أغزر.
أثابكم الله. وهذا سلم يقول قضية الشيخ ما قول فضيلتكم عن حكم لعب الورقة الذي فجأ في بعض الشباب الإسلام أكتونا ما دونه خطفهم الله؟
هذه لعبة مشغلة للوقت وإضاعة للوقت وقتل للروح وللوقت. ولو عقل اللاعب وعرف قيمته لما لعبها، يا أيها السائل المحترم، لو سرق من جيبك 10 ريالات تغضب وتنتعب وتقدم شكوى، إنك تتحفظ عن نصوص الجيوب، فكيف لا تتحفظ عن نصوص القلوب ممن يبث إليك اللهو واللعب ليضيع أعز ما لديك من وقتك الغالي؟ كل نفس من أنفاس عمرك لا تعدله الدنيا ثمنا، وليس له ثمن إلا من الله. إذا استعملته في مرضات الله حصلت على ثمن له عظيم من الله، ثمن عادل في الدنيا، نصر من الله وفتح قريب تنال به القيادة والسيادة العالمية، وبشر المؤمنين، وثمنا آجلا في الدار الآخرة في جنات النعيم، في غرف عالية قطوفها دانية. فاللاعب هو مضيع لوقته، سفيه سفها مطبقا والعياذ بالله. فالوقت كريم، ليس وقت اللعب. أما إذا أشغلك أما من أشغله لعب الورق عن إقامة الصلاة أو حضورها في الجماعة، فهذا قد ارتكب محرما فظيعا والعياذ بالله، يجب تأديبه.
سلامكم الله. وهذا سلم قضية الشيخ، ما قول قضيتكم عن مصافحة امرأة الأخ أو العم؟ أفتونا بما خصكم الله.
المصافحة وراء حائل، خصوصا إذا كانت شابة، أما العجوز فلو كانت أجنبية لا.
أثابكم الله. وهذا سلم يقول قضية الشيخ، إنه كان فيه رجل وكان مريضا مرضا شديدا، فكان له عدة بنات، فوكل جدهن من قبل الأم، وكان والده ووالدته وإخوانه أحياء وقت وكالته لجدهن في مرض شديد مذهل، فهل تثبت الوكالة أم لا؟
إذا كان ثابت العقل تثبت الوصية، فهي وصية لا وكالة. هي في التعبير هذا السائل يجب أن يفهم أن معنى الوكالة هو استنابة من يلوب عن الشخص في الحياة، فاستنابة من يلوب عنه بعد الممات فهي وصية. فإن كان وصى في حال ثبوت عقله ولا عبرة بالمرض والشدة، إنما العبرة بثبوت العقل. إذا كانت وصيته في حال ثبات من عقله، يعرفه الشهود ويعرفه من يعوده من المسلمين، فالوصية ثابتة ولا عبرة بابتعاده عام بعض أقاربه احتياطا، هو أبخص.
أثابكم الله. وهذا سيقول سماحة الشيخ، ما حكم الوتر وما حق فاعله أو تاركه من الثواب أو العقاب؟
الوتر سنة عظيمة قويمة حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمر أمته أن تجعل آخر صلاتها من الليل وترا، وقال إن الله وتر يحب الوتر، وقال الإمام أحمد من ترك الوتر طيلة عمره أو زمنا طويلا فهو رجل سوء والعياذ بالله. فالوتر سنة مؤكدة.
سألكم الله. هذا سلم يقول، هل من قال لا إله إلا الله مجرد قول باللسان يدخل الجنة؟
دخول الجنة أو دخول النار هذا عند الله الذي يعلم السرائر ومخبئات الضمائر. وقد وردت أحاديث أن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وورد من قال لا إله إلا الله، وورد أن من كان آخر قوله من عمره لا إله إلا الله دخل الجنة، ويحمل المطلق على المقيد. فمن قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، عارفا بمدلولها، عالما بمدلولها، عاملا بمدلولها، عالما وعاملا أو عالما وعازما على العمل، ولكن أوقفه مرض عن العمل، فالله يعلم نيته ويدخله الجنة كما ورد النص بذلك. أما من قال لا إله إلا الله وهو منابذ لأمر الله راهب شريعة الله ليس معظما لحدود الله ليس غايرا على دين الله بل مفرطا في طاعة الله ومنابذا لحدوده وشريعته ومبيحا ما حرمه ونحو ذلك، فهذا حالك حال المنافقين الذين إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، ومنطقه كمنطق بعض القويين الذين ينطقون بها وهم يحتكمون إلى غير الله ويبيحون ما حرم الله من الخمر والزنا وغيرها. فهؤلاء لا عبرة بقومهم، بل هم ممن أخبر المصطفى عنه بأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، والعياذ بالله في أحاديث كثيرة.
ويسأل أيضا هل ملة إبراهيم ليس قبلها ملل؟
ملة الرسل كلها واحدة، كل الرسل جاءوا بملة واحدة وهي الإسلام. نوح قال لقومه إن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وموسى قال ذلك، وموسى قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالأنبياء كلهم في أصل التوحيد والملة، كلهم دينهم واحد دينه الإسلام. أما في التفريعات التشريعية فهم يختلفون حسب ما يعلم الله من مناسبة عقولهم والوفق بأحوالهم أو التشديد بأحوالهم كاليهود. وأما كون اشتهار إبراهيم بالملة الحنيفية فلأنه إبراهيم الذي ورد، إبراهيم اشتهر بالتضحيات العظيمة التي ذكرتها يوم الجمعة الماضي على المنبر، ويمكن أن أكررها بكرة أيضا لتعم الفائدة. فإبراهيم حقق الوفاء، حقق التضحية، وفى بمطالب وضحى بمطالب نفسه وبأعز ما يحب في سبيل مطلب ربه وما يحبه ربه، فاشتهر بالملة الحنيفية والخلة الإلهية.
ويسأل أيضا يقول ما معنى قول الشاعر الجد بالجد والحرمان بكسري فانصرف صبعا قريبا غاية الأمل وإن أردت نجاحا أو بلوغا هنا فاكتب أمورك عن حاكم ومفاعل.
هذه توصيات شاعر، توصيات عقلية ومعناها صحيح، لكن ينبغي أن يقترن ذلك بتقوى الله، لأن الله هو الموفق. فالإنسان يجد ويجتهد ولا يتكل على الأسباب، بل يعتمد على الله ويسأله المعونة والتوفيق ويلجأ إليه ويضرع إليه جل وعلا أن يسدد خطاه وألا يجعل سعيه ضائعا. وكم من سعى وجد فلم يدرك مراده، لأن الله لم يوفقه. فهذه توصيات عقلية، هذه القصيدة للصبد فيها توصيات جميلة، ولكن ينبغي أن تقرن هذه التوصيات بمراقبة الله وتقوى دون اعتناد عليها، فإن ترك الأسباب مخل بالعقيدة، والاتكال على الأسباب مخل بالعقيدة، فالأسباب لا تترك والاتكال عليها لا يجوز.
وهذا سيدنا يقول: ما حكم من حجر أخيه المسلم فوق 3 أيام؟
سبق أن قلت أن هجران المسلم لغاية النفسية لا يجوز، أما لسبب شرعي كتقصير في طاعة الله أو كلمات مجرية بدين الله وما إلى ذلك، إن هجره إما سنة وإما واجب على حسب ما قام به.
يقول أيضا: إذا جاء مصلي يصلي مع جماعة في وقت جمع وأراد أن يصلي معهم مثلا في الظهر وظن الإمام يصلي وكان الإمام يصلي في صلاة العصر، فما حكم صلاته؟
هذه المسألة خلافية، والحق الحقيقي بالقبول أنها صحيحة.
وهذا سيدنا يقول في الحديث الشريف: أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، فهل صلاة المنفرد وحده بدون جماعة تقبل؟ بدون عذر تقبل؟
هي تقبل، ولكن لا يجوز له الاستمرار عليها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من تخلف عن صلاة الجماعة، ولم يجنه عن إحراقهم إلا ملاحظة ما في بيوتهم من النساء والذراري، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فأذهب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة وأحرق بيوتهم عليهم بالنار. ثم أنت أيها المسلم يجب عليك ألا تغبن في الله، أنت لا ترى الغبن في سلعة، فكيف ترى الغبن في حظوظك من الله جل وعلا؟ كيف تفرط ب26 درجة، ب27 درجة؟ كيف تفرط أيضا في أجر خطواتك إلى المسجد؟ كل خطوة تخطوها يرفع لك بها درجة ويكتب لك بها حسنة وتحط بها عينك خطيئة، ثم إذا دخلت المسجد ظلت الملائكة تستغفر لك ما دمت تنتظر الصلاة. هذه حظوظ عالية ينبغي الحرص عليها، وينبغي الحذر من الغبن فيها. يا أيها السائل الحبيب،
وهو يقول: غير أن العقيقة واجبة، وما حكم تاركها؟ هل يأثم؟
العقيقة واجبة على الوالد الموسر والقادر على الاستدارة إذا كان جازما بوفائها، وتركها لا يجوز، تركها خطيئة. وبعضهم عد ترك العقيقة من الكبائر.
أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: ما جزاء أو ما حكم هذه القضية؟ فيه رجل توفي وهو موكل رجل، ومن ضمن وكالته أنه قال للوكيل: لا يدخل بناتي مدرسة البنات، وبعد وفاته أدخل بناته أولاده، فما الحكم أو ما الحل؟ أرجو حله لأنه مهم علينا.
هذا الميت أدى ما عليه حسب نيته، ولا يعاقبه الله بفعل غيره، والأمور بالمقاصد والنيات.
أثابكم الله. وهذا يقول: هل يقبل الحج في سن 15؟
سن 5 هو أحد أنواع البلوغ، فالبلوغ إما أن يكون بنبات الشعر الخشن حول القبل، أو ببلوغ 15.
هذا التحديد الشرعي. فمن حج وقد بلغ هذا السن فهو بالغ سن التكليف، ويكون حجه مجزئا عن حجة الإسلام.
أحبكم الله. يقول يا فضيلة الشيخ، إذا استحلم أحد في أحد الليالي وفيه جرح هل تغتسل؟
إذا كان الماء لا يغطيه ينزل برد هل يغتسل؟ وأما إذا كان استعماله الماء يضره وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم. فإن قدر على تسخين الماء فليلجأ إلى التسخين ولا يسلك الرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
أصابكم الله. يقول فيه إنسان كان نائما فإذا به في الحلم يجامع وقته فما الحل؟
هذه الأحلام هذه لا يندني عليها حكم شرعي، بعضها من وساوس الشياطين، وبعضها من هواجس النفس، وبعضها ناشئ عن مرض وأخلاق رديئة. وقد ورد من الشعب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا رأى في منامه ما يفزعه وما يخيفه وما يستبشعه فلينقلب عن الشق الذي نام عليه إلى الشق الآخر ولينفذ وليستعد. وورد أيضا أنه يكثر من قوله: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
سابقكم الله. ويسلم يقول فضيلة الشيخ: من أي جهة فأتي يأجوج ومأجوج؟ وهل هو صحيح قول بعض الناس إنهم الصيد؟
يأجوج ومأجوج أربع جهة التي يأتون منها، ولسنا بحاجة إلى التكلم على هذا الأمر. والعلماء كلام في خروج يأجوج ومأجوج، فبعضهم قال بأنهم خرجوا خروجا مبدئيا، واستشهد بقوله عليه الصلاة والسلام ذات يوم إذ جاء آل أصحابه فزعت مرعوبة يقول: لا إله إلا الله وإلا العرب من شر قد اقترب. وفي هل يوم قد يأجوج ومأجوج قدر هذه؟ وقالوا في هذا الحديث دليل على أنهم بدأوا في نقب الخير، ومن بدأ في نقب لا بد أن ينتهي ويتلاشى. وعلموا بأنهم هم التتار من دول المنقولية، وبعضهم قال إنهم لم يخرجوا، وبعضهم قال إن هذا خروج مقيد قد يخرج جهو الأخير. ولكن ما رصت عليه الأحاديث من كونهم يخرجون في آخر زمن عيسى هو القول المعتمد بإذن الله. ولا ينبغي أن يعتقد المسلم غيره، وإن كان بعضهم قد خرج وأنهم من دول منقولة فهو خروج مقيد، ذلك الخروج الأكبر الصحيح الذي وردت به آثار لا يجوز تحريفها ولا يجوز تناسيها.
وهذا الشيء يقول: قد جرى البحث حول السفارين وكتاب البحور الزاهر، فذكرتم مثابكم الله عن هذا الكتاب به خرافات، ولا شك انني قد استفدت من فضيلتكم وقد كنت من قبل اشتاق لهذا الكتاب، فما رايكم في مؤلفات السفارين مثل جزاء الالباب شرح منظومه الاداب وغيرها؟ اقسم ما اثابكم الله.
جزاء
رداء الباب من احسن ما الفا، وقد انتقاه مما يقرب من 400 كتاب. واطمع هذا الحديث ففيه بعض احاديث ضعيفه وفي ابيات في باب الشيء يجب التوقي عنها وهوها ذرة علمها، وإن كان يقصد فيها الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ففيها إجمال قد يخفى، والتوقي عن المتشابه خير وأولى، وعقيدته وشرطها مفيدة جدا، وفيها فوائد فوائد، وإن كان فيها بائع التناقض فليرجع إليه فيما كتبه العلامة ابن بيران في العقود اللؤلؤية على أجهزة الكويتية في مكتبة الحرم الشريف في مكة وفي مكتبة بريدة.
هذا سمي يقول: قلت معاذ الله عنكم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعد وليا لله وليس من شرط الولاية العصمة، هل معنى ذلك أن يقوم الآن أن يقوم بالأمر والنهي كل أحد ولو لم يكن على جانب من المعرفة، فيما أن البعض ينكرون على من يأمر وينهى من عامة المسلمين بحجة عدم التعلم؟ أرجو برد الكلام على هذه الشبهة مشكورين.
ليس من شروط الأمر والنهي تعطيل إذا لم يوجد عالم أو إذا سكت العالم، بل أمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع أفراد المسلمين، فإذا سكت عالمهم لا يجوز لجاهلهم السكوت، سيما وإنما يتعلل به السائل من عدم العلم لا يصح، لأن الإسلام ليس دينا كهروديا معقدا لا يجوز أن يطلق فيه إلا من يقال له رجال الدين، لا، كل الأمة في باب الحلال والحرام كلهم علماء، ليس في أمة محمد من يجهل أن الحرام حرام وأن التخلف عن الصلاة معصية وأن تركها كفر وأن التخلف عن صلاة الجماعة نفاق، كلهم يعلم ذلك. فإذا ما إذا تقييد العلم وما وما من كونه يسمي الآمر جاهلا، وهل يوجد آمر يجهل ما علم من الدين بالضرورة؟ نعم يوجد، نعم يجر جهل بعض الناس إلى إنكار شيء تافه لا يستحق الإنكار لإلقاء ما هو أكبر منه، لكن هذا أولا يندم، ثانيا هذا لا يجوز لا يجوز كبته من أجله، بل ينبغي تشجيعه. وعلى كل حال أولياء الله وصفهم الله بصفة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأكثر أمة محمد من أولياء الله إلا حققوا التقوى، ولا يلزم من معنى الولاية أن يكون الولي معصوما، على الولي يذنب ويعصي لكنه لا يصره على المعصية، كما في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو منعهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، لم يقل ولم يفعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، بل قد يخطئ الولي وقد يذنب ولكنه يتوب ولا يصحه. وعلى كل حال الذي تدفعه الغيرة الدينية إلى الأرض للمعروف والنهي عن المنكر لإلقاء ما يجد من العنف ومن الهجر، هذا لا شك بأنه من أولياء الله، وأن من عادى فهو على خطر عظيم في دينه، بل هو ممن آذن الله للمحاربة.
سبحان الله. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس الساعة في اليد؟ وما حكم لبس الكذك للرجال؟ وما حكم لبس الكرت في النساء؟
لبس الساعة إذا لم يقصد بها التقليد، وإذا كانت الساعة متميزة عن ساعة المرأة فعلى تقليده برهان. وأما اختلاف الأذانير فليس مؤثرا إذا لم يحصل به مشابهة للفسقة. وأما الكرتة فيجب لبسها للزوج إذا اقتضاها الزوج في البيت، لا أن تلبسها المرأة إذا خرجت، لأن فيها ما يظهر مفاسد، فيها ما يجسد جسم المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تبرز للأجانب بلبس يصف حجم بدنها كالكرتة ونحوها من كل ملبوس ما مختار. أما ما يشوقها إلى زوجها ويحببها ويجلب زوجها إلى معاشرة من أي ملبوس، فقد نص العلماء على أن حتى لبس الشفاف والواقف للعورة يجوز للسيد والزوج، كما قال ابن عبد القيس عمره: من هذا وكفره ويكره لبسه شهرة لابس وواقف جلد لا لزوج وسيد، وإن كان يبدي عورة لسواهما لسوى الزوج والسيد، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. شكر
الله لكم. وهذا السؤال يقول عنه قضية الشيء: ما شرعي هل هو تقليد المسلمين أو لنفس الدين المسيحي؟ وما أصل
الاشتراكية عن الماسونية ولا تنشئ؟ قلت فيما مضى إن أصل الشر وإحداث كل مادة ومذهب وإحداث كل فتنة هي الماسونية اليهودية، وأنها هي التي قامت بإحداث الثورة البلشفية حسب وصايا حكام اليهود الأكبر، وحسب تنزيل محافل الماسون في محفل بلغراد عام 901، وشيوعية معروفة وفروعها معروف، وهي تتقمص اسم الاشتراكية فضيلة، وإلا فهي ليست اشتراكية إلا بتعميم الفقر وتعميم البؤس وتعميم الضغط والظلم والعياذ بالله. وكل هذه ألقاب ملعونة لا موقف للبشرية منها إلا اتباع ما أنزل الله في وحيه الكريم وما أورثنا الله إياه من نبي الصادق الهادي صلى الله عليه وسلم.
أو تصوير على باب الحروج كالبحث أو تجاري وما شكلها مع علم أن تصميم الإسلام
التشفيق ليس من سنة الأمة المحمدية، وإنما هو من صفات الجاهلية الأولى والجاهلية الحديثة. والله اختار لهذه الأمة أن تكون أمة التكبير، فعليها أن تكبر عند رؤية ما يعجبها من كل شيء، من إقامة الحد ومن استماع موعظة ومن كل ما يفتح. فنحن أمة التكبير.
ويحميه. أما السؤال الثاني وما حكم التبول قياما؟
هذا إذا أمن البائن، إذا أمن فاعله شيئا، إذا أمن النظر إلى عورته وأمن رشاش البول فإنه يجوز، لحديث لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سباقة قوم يعني جوال فبال قائما، فإنه اختار موضعا هشا رخوا لا يرش ولم تكن عورته لنار. فأما الذين في هذا الزمان يقولون على الحيطان وقوفا فإنهم على عكس ذلك لا يعلمون الرشاش، وقد لا يعلمون رؤية العورة ولا يبالون بها والعياذ بالله، لأنهم في الأصل نجحوا العقيدة. واحتلوا شمال إيطاليا وجنوب فرنسا وشطرا من ألمانيا وسويسرا والنمسا 95 سنة، فأثروا فيها في أخلاقهم الباطنة، ومن السنن الكونية أن العقيدة تزول بسرعة، قد يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فالعقيده تذهب بسرعه، اما الاخلاق فانها لا تذهب الا بعد بطء، تبقى مئات السنين ثم تجذب شيئا فشيئا، فاذا حصل لها دوله تتبناها وتحميها بقت. فهذه الاخلاق راوها من ضروريات مدنيتهم وضروريات معاملتهم فيما بينهم، فتقمصوها وهي نابعه من الدين الاسلامي ومشتقه منه ومن بقايا تراثه في الغرب. هذا لأن الأمر متفرقان، ولأن الوحدة لا تثبت إلا بالعقيدة، وهذا تقديم لا ينبني بني عليه حكم، لأني لم ألتزم في ذلك الترتيب، وإنما التزمت الأسلوب. هي عدم سلوكهم صراط الله، فالتائه إذا تاه في طريق حسي، إذا تيه جادة حسية ماذا يكون مصيره؟ يعني يطير سابحها ونزابل ومطبات ومهالك وجرم ومستقعات، هذا من تاه تيهة حسية، فكيف بمن تاه تياها معنويا في العقيدة والسلوك والعياذ بالله؟ فهم تائهون ولن ينتفعوا أو يستفيدوا حتى يرجعوا إلى الجادة الصحيحة، الجادة القويمة، الطريق السلطاني الذي هو صراط المستقيم جل وعلا. العلم في العقيدة والسلوك والأخلاق، ولا وأنا عذبت عذبها لا اشتباهها والتباسها بالحرية الغربية التي هي حرية المفاسد. حرية الغرب معناها الانطلاق للشهوات. أما في ما سوى ذلك فليس بأحرار بالمعنى الصحيح. نعم عندهم بعض حرية سياسية بحدود مقصورة، وإلا فمن ورائهم اليهودية العالمية قننت لهم ما يثبتهم في كثير من تتم الوحدة إذا تحققت قيادات نابعة من الشعوب لا مفروضة على الشعوب. إذا تحققت قيادات نابعة من الشعوب، أما من يفترس الحكم بالقوة فهو يشرق، فهو يشرق بأي وحدة، لأنها تعد من أنانيته وتجعله مسؤولا أمام من يخضع له. يعني كأن الوحدة لابد أن تخضع بعضا لبعض، والأنانيات تأذى ذلك، ولهذا تتعثر الوحدة إلا بحصول قيادات صحيحة، قيادات غير قيادات الدولية في هذا الزمن.
وهذا أن يكون في الشعب أيهما أشد بناء الإسلام، الشعور أم الدين؟ وفي أي شيء يختلف هذا المذهبان، وفي أي شيء يختلفان في التوحيد وعباد الله؟
على كل حال كلهم أعداء للإسلام، شيوعيتهم ورأسماليتهم. وأنا عندي أن الذي مهد للشيوعية هو الاستعمار الغربي، فلولا مكر الاستعمار الغربي، ذلك المكر الذي أحدث الخوار الروحي في المجتمعات العربية، لولا هذا الدهر الذي أحدث الخوار الروحي من جانب الغرب لما راجت الشيوعية ووجدت قبولا. فكلهم أعداء لنا مهما اختلفت أسماؤهم، والماسونية اليهودية هي التي توجههم وتخطط لهم أنواع العداء وأنواع الفتن الضارة بنا وبغيرنا. من إخوانهم أهل الطاعة وأهل الثبات على الطاعة مقاطعين من سواه.
شكرا الله.
فضيلة الشيخ قال كل المسلمين استعادوا فتساهلوا المختصرة مع أنهم في موعد الفجر وتأخر اجتماعهم المختصرين وأنهم فإنهم يضطرون إلى اهتمام أسرارهم في المحارب عن وجه ما الوسيلة إلى السعادة من المسلمين الآن؟
هذا السؤال قد أجبت عليه قبل ذلك وقلت إن العلة ليست كاملة استيراد السلاح، والمسلمون في أي عصر من عصورهم هم أقل عددا وأضعف عدة من عدوهم، ولم يحتاجوا في عصورهم الزاهرة إلى استيرادهم السلاح ولا إلى استعانتهم بغير الله. فالمسألة لا تدخل في السلاح واستيراده، ومهما حاولوا استيراده لا يعطيهم أعداءهم ما يكفي، وقد لا يعطيهم إلا سلاح الدفاع دون سلاح الهجوم. ولكن القضية تكمن في تصحيح القيادة. قيادة واحدة صالحة مسلمة تكفي لاستعادة المقدسات الإسلامية. قيادة واحدة من القيادات المجاورة لإسرائيل، دولة واحدة من الدول التي تسمي نفسها بدول المواجهة، دولة واحدة لو انبثق فيها قيادة إسلامية صحيحة قضت على إسرائيل وأفنتها من الوجود بإذن الله جل وعلا. والله مع المؤمنين، والله مع المتقين، انتصر الله على صلبه ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.